السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية، أنا أعتذر عن تأخري يوما، وكما تعلمون كنت في زيارة للمسلمين في أمريكا، وبدأ الكلام أحد الإخوة معي بذكر أن أمريكا، لما أقول أمريكا وحشة من غيركم، فأنا أمريكا وحشة بأهلها. فأنا ليه تعليق الحقيقة، ليه تعليق على هذه الكلمة، وإحنا حقيقة يا إخواننا، وهذا لا نقوله تكلفا، أنا نقول ما في قلوبنا حقيقة. نحن لا نكره شعوب العالم بشكل عام، يعني إحنا في قلوبنا حب كبير لكل البشر، لكل بني الإنسان. ربنا عز وجل كرم بني آدم على الإطلاق. كل القضية إن معظم هؤلاء البشر لم تصلهم الدعوة التي وصلت إليك. أنت سعيد وفخور ومعتز بأنك من المسلمين، وهم لو أتيحت لهم الفرصة التي أتيحت لك، أنت بفضل الله ولدت من أب وأم مسلمين، لم تختر الإسلام. الله أعلم إذا كنت في بلد من بلاد العالم ليس فيها إسلام وعرضت عليك الفكرة، هل كنت ستقبلها أم ترفضها؟ الله أعلم. نسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخواتيم. فإحنا ما اخترنا هذا الأمر، هناك يختارون. أنا أحد الصور إن شاء الله أحطها لكم على الموقع، وأنا في مسجد دار السلام في أرلينغتون في تكساس. الزيارة دي من حوالي 4-5 أيام. دخل وعندنا واحد أمريكي اسمه أليكس، شاب عنده 22 سنة 23 سنة، قال أنا أريد أن أعلن الإسلام. أنا قرأت كثير وأعلن الإسلام في وجودي ما شاء الله. كان مسجد فاضي، كنت أنا والشيخ بتاع المسجد وواحد كمان، كنا 3 في صلاة الظهر وقت عمل، فمعظم الناس ما بتجيش المسجد. وأعلن الشهادة في الميكروفون والمسجد فاضي، بس أعلن عشان يبلغ صوته كل الدنيا اللي تقدر تسمع، يبلغ الله عز وجل صوته الشجر والحجر، ان هو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قال بالعربية وقال بالانجليزية. فكنت في قمة السعادة. ده انسان بسيط، واحد من ملايين البشر الذين لا يعرفون هذا الدين العظيم. واحد، اقول لكم بصراحة، واحد من ملايين البشر الذين قصر المسلمون في حقوقهم. هذه مهمة الأمة الإسلامية، أن نصل بالدعوة إليه، أن نصل بالدين الصحيح الجميل لهم، لكن إحنا ما وصلناش بهذا الدين إليهم. فكانت النتيجة أن اعتنق منهم كل واحد منهم ما يريده من شرائع وأديان ومعتقدات فاسدة هنا وهناك. ده احنا بنتكلم في الدروس دلوقتي على أن المسلمين اللي عايشين في البلاد الإسلامية يا ترى يقبلون بالإسلام حكما أو لا يقبلون بالإسلام حكما. هذه قضية بنناقشها، ويا ترى كم واحد في كم في المية عايزين الإسلام يحكمهم، وكم في المية مش عايزين الإسلام يحكمهم. إذا كنا نقول هذا الكلام في بلاد المسلمين وفي عقر دار المؤمنين، فكيف بالبلاد التي لم تسمع عن الإسلام إلا من خلال القنوات التلفزيونية التي تعلمونها، CNN والABC وغيرها من القنوات التي تحزب الناس ضد الإسلام، يعني بشكل مضطرد ومستمر ومكثف ومتقن. أين المسلمون الذين يصلون برسالتهم إلى العالم أجمع؟ أنا ذكرت هذا الكلام قبل ذلك في سقية الصاوي، وبعض الحضور كانوا من يعني الملتزمين والإسلاميين واستغربوا هذا الكلام، لكن أنا أقوله مرة ثانية وأنا أعنيه. أنا تعاملت يعني فترات طويلة جدا من الزمن مع الشعب الأمريكي. أنا عشت حتى في أمريكا حوالي 3 سنوات أو أكثر متصلة، لما كنت باخد الدكتوراه بتاعتي في المسالك يعني. عشت واختلطت بالشعب الأمريكي، وما زلت إلى الآن أختلط بهم على الأقل 2 أو 3 أو 4 كل سنة، من سنوات طويلة، من أكثر من 17 سنة وأنا أختلط بالأمريكان. وأنا أقول لكم بمنتهى الحيادية والشفافية، الشعب الأمريكي شعب طيب الفطرة، الشعب نفسه من الحكومة، الحكومة المصرية أيام حسني مبارك ولا الحكومة الليبية أيام القذافي، نسأل الله عز وجل أن يزيح الغمة عن أهل ليبيا، ولا الحكومة التونسية في زين العابدين، ولا الحكومة مش عارف السورية في بشار الأسد ولا غيره من هذه الحكومات، هل هذه الحكومات تعبر عن طبيعة شعبها؟ ما تعبر بالمرة. حرام أن تظلم الشعب المصري كله لما تشوف مثال الرئيس حسني مبارك أو مثال حبيب العدلي أو مثال كذا وكذا تقول هم الشعب المصري بهذه الصورة. آذي لما شفته اترفعت الغمة بس قليلا، يعني لسه الأمور ما استقرتش، ومع ذلك ما شاء الله المساجد ملأة والناس بتسمع وحريصة ومقبلة وعندها حب للوحدة وحب للخير وحب للعمل الإيجابي. كل ده طلع منين؟ الفطرة من جوه موجود فيها الكلام ده. ما ده تعامل مع الامريكان اللي هم الشعوب، طبعا الكلام ده بيمثل لناس كتيرة حساسية شديدة، وازاي ضد محتلين افغانستان اسرائيل ومش عارف الكلام ده كله، انا مدرك وعايش معاك في نفس الزمن شايف ده كله، بس انا اختلطت وعشت وعرفت ان الناس ديت مساكين والله غلابة ما يعرفوش حاجة، يعني فعلا جهلة تماما مسيطر. المصري على فكرة 50 مصر العادي، ما بقول لكمش اللي معاه دكتوراه ولا ماجستير، العادي جدا البسيط الطالب اللي في الكلية ولا الرجل اللي في مصنعه او في متجره او في مزرعه، فلاح المصري يعرف اضعاف اضعاف ما يعرفه العادي من الامريكان. شوف مع قوة الاعلام هناك ومع كده، لكن هم هناك مخهم ممسوح تماما، مسيطر عليهم سيطرة شبه كاملة، يعني مقادين مسيرين في كل حياتهم بوسائل الاعلام المختلفة وباللجان السياسية المختلفة وبالهيئات التي يعني شرعت لتصوغ افكار الناس. مش عارفين نخترق هذا الموضوع اختراق اسلامي جيد، فوصلت للناس معلومات فاسدة عن الأمة الإسلامية وعن دين الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم، ولما وصلتهم هذه المعلومات بدأوا ياخدوا منك موقف عدائي، وممكن يشجعوا زي ما بعض الناس دول، طب ما هم اللي منتخبين الرئيس اللي بيحاربك، ما هو بيحاربك لأن أنت محور شر في عينيه، وقال للناس كده والناس صدقته. الناس غبية ولا بسيطة ولا قول زي ما تقول مهما تفسر، بس هم حقيقة محتاجينكم والله محتاجينكم، ومعلوماتهم الثقافية في غاية البساطة، ومن جوه من جوه صفحة بيضاء اكتب فيها زي ما عايز تكتب. وشعوب كتيرة في العالم كده، البرازيل كان لسه بلتقي مع رئيس الجالية المسلمة في البرازيل كان في زيارتنا، وبيقول المجال هناك مفتوح للدعوة قد كده الناس، مع انها اكبر دولة كاثوليكية في العالم 180 مليون او اكتر من البشر ما يعرفوش حاجة عن الاسلام، المجال مفتوح وما عندهمش حساسية. الكلام ده كله مقوله في حق امريكا وامريكا اللاتينيه كلها بما فيها البرازيل والارجنتين وغيره وغيره، البلاد ديت بلاد تعتبر بالنسبه للدعوات الدينيه والاسلام بلاد بكر الى حد كبير جدا، ما عندها تاريخ عداء طويل مع المسلمين. القصه دي مختلفه عن اوروبا شويه او كتير، يعني شعب في اوروبا لما تيجي تتكلم معاه لا في جذور متجذره، ومع ذلك الاوروبيون غير مستعصين على الدعوة، بس توصلهم الدعوة بشكل جيد. ولعل من أعلى معدلات الدخول في الإسلام موجودة في فرنسا وموجودة في ألمانيا وموجودة في إنجلترا، وهي بلاد حربتنا كتير وعادتنا كتير وعندنا ومعها ميراث طويل من الكراهية، ومع ذلك الكثير منهم يسلمون، وهذا عامل نوع من الخلل في الفكر عند قواد هذه البلاد، لأن البلاد بتتفلت من يده. تعرفين فرنسا، فرنسا شيء غريب، فرنسا لو تثابت فيها الديموغرافية يعني التحول السكاني الطبيعي اللي بيحصل للإسلام ضد النصرانية هناك، سنة 2060 تصبح الأغلبية في فرنسا إسلامية، تخيل أن تجاوز 50% من المسلمين. لا عشان كده هم مرعوبين. منين النسبة دي؟ طبعا من كذا مصدر، منها المسلمين ما شاء الله بيخلفوا والتاني ما بيخلفوش، فما شاء الله عندنا انتاج كويس، وانا اشجعكم على الانتاج، ومن ضمن ان شاء الله برامجنا الفترة القادمة انا اشجع على زيادة النسل، وما بقولوا تحديد النسل وتنظيم النسل ويحط لك، لا نشجع تكاثروا، فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم، بس مش هنخلفهم ونجيبهم يقعدوا يشحطوا في الشارع، يعني هيشتغلوا وينتجوا ويعمروا ما شاء الله المسلمين في فرنسا بيخلفوا كتير، وفي ألمانيا بيخلفوا كتير، تلاقي العيلة أعرف عمارة في ألمانيا مثلا فرانكفورت كنت بزور واحد هناك بيقول احنا في العمارة عندنا 30 طفل، 29 مسلم وواحد ألماني. ما شاء الله، وفيها عائلات كتيرة، العمارة فيها عائلات كتيرة، بس كل المسلمين ما شاء الله بيخلفوا 5 و6، والألمان ما بيخلفوش أصلا. يعني فعلا ألمان تحديدا أكتر دولة في العالم ما بتخلفش، لأن هم بيحبوا السياحة جدا والسفر والمهيصة والحاجات دي كلها، فمش عايز يتربط بعين، فعايش حياته يعني. ماشي، عيشوا حياتكم كام سنة كده. وفرنسا كذلك، بالإضافة إلى الدخول في الإسلام، وده أكثر الديانات نموا في العالم الديانة الإسلامية. تخيل مع كل الضغط اللي على المسلمين، مع كل حالة التخلف التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام للأسف الشديد، احنا عارفين كده ومعترف به ان احنا في ذيل الأمم علميا وحضاريا، والآن في هذه الفترة عندنا مشكلة، ومع ذلك الدين بتاعك مقنع، ده الناس كلها من العالم طالبة الدين بتاعك، واحنا جايين هنا لسه بنناقش قضية ناخد الحكم الإسلامي ولا ما ناخدش الحكم الإسلامي. ده حاجة فضيحة شوية معلش، بس ده واقع احنا بنتكلم فيه وبندرسه يعني. فأنا يعني بروح للشعب الأمريكي حقيقة، أنا أقول لكم على حاجة جميلة قوي من أول والله ما نزلت المطار، شعور تاني خالص، طريقة في التعامل تاني خالص. كانوا دايما طبعا كل مرة ياخدوني في المطار على جنب كده، قاعد 4-5 ساعات زي هنا كده في حوارات كده، يعني كانوا استطلاع رأي، استطلعوا رأي في بعض الأمور يعني. المرة دي ما حصلش الكلام، المرة دي استقبال محترم جدا، وأنا جاي من مصر ورافع راسي، وهم بيسألوك على الثورة المصرية والجو عندكم أخباره إيه دلوقتي، والديكتاتور مشي. الله، ما أنتوا عارفين إن دكتور، ما أنتوا كنتوا سبورتنج، أنتوا اللي كنتوا بتساعدوه الديكتاتور ده، لكن خلاص نظرته ليك مختلفة. ده أنت بتعرف تقول لأ أهو، ده أنتوا بتعرفوا تعترضوا يعني، وبتقولوا رأيكم وبتجمعوا بعض وبتنظفوا الشوارع لا، منظرنا الحياة مختلف جدا والله العظيم. فرصة كبيرة جدا جدا لتغيير صورة الإسلام كله في العالم كله، فرصة ذهبية، العالم كله بيبص لك بمنتهى الدهشة والاستغراب والإعجاب. الكلام اللي قالوه اللي سمعتوه من أوباما ومن رئيس وزراء النمسا ومن رئيس وزراء مش عارف إيطاليا، وكلام حقيقي إن هم فعلا يعني بيروا إن الشعب المصري بيعلم العالم كله إزاي ممكن تبقى الثورات بهذا الشكل الحضاري. بصين للمسلمين بصة فيها يعني إعجاب شديد. أنا مفروض يكون بقى عندي مردود إن أنا أتواصل مع هذه الشعوب وأقرب منها وأحاول أوصلها الفكرة بتاعتنا نقية جميلة، أسمع منهم الكلام حتى الكفري، اسمع اقول لهم كلام اللي عندي. او قد فرغت يا ابا الوليد؟ نعم. قال فاسمع مني، اسمع منهم زي ما يقولوا، وانت قول اللي عندك، ساعتها ان شاء الله هنوصل لنتائج جميله قوي. فانا يعني ابشركم، الزياره كانت جميله والتقيت مع الجاليه المسلمه وهم في قمة السعادة ورافعين راسهم وفرحانين جدا جدا بمصر، كلهم بيدعوا ليبيا وبيدعوا سوريا وبيدعوا غيرها من الناس. عايشين دلوقتي جو جميل قوي قوي في العالم، وغير المسلمين يراقب هذا الجو وما هوش متحزب بشكل يعني مستفز ضدك. الحكومات قصة تانية زي ما اتفقنا، الحكومات لها أجندتها الخاصة جدا، بتصير الناس دي كلها بأفكار معينة بترتيبات معينة، لكن احنا بنتكلم على الشعوب. احنا كنا الدرس اللي فات بنقول الناس خايفة من الحكم الإسلامي ولا مش خايفة من الحكم الإسلامي، وعملنا استبيان عندنا على الموقع وطلع أكثر من 80% مش خايفين من الحكم الإسلامي، لكن برضو عشان الأمانة يعني شريحة الموقع بتاعتنا غير يعني غير حقيقية، لأن هي اللي بيخش على موقع قصة الإسلام، موقع islamstory.com أكيد إسلامي يعني، هو فاللي داخلين على الموقع أساسا هم ملتزمين، بس خلينا نقول ان من شريحة المسلمين الملتزمين 80% عايزين الإسلام، لأن في إسلاميين ويعني من التيار الإسلامي بوضوح، لكن يرون أن الإسلام الآن غير مناسب للتطبيق في هذه الفترة الزمنية اللي احنا بنعيشها. فأنا قلت في المرة اللي فاتت ان دي هواجس انا شايف انها احنا كبرناها قوي اكتر من حجمها، ولازم يعني نسعى بشكل كبير جدا الى يعني الاستقراء الواقع الحقيقي عشان ما ناخدش حكم على واقع غير حقيقي. والنقطة التانية قلت ان انا لما نيجي نطبق الشريعة ان شاء الله رب العالمين نطبقها بشكل متدرج لا يزعج الناس، هتلاقي انت عندك وده هذا جوه الشريعة والشريعة زي ما قلنا فيها مرونة كبيرة وتسمح ان انت تطبق شيء وبعدها شيء وبعدها شيء. انت اصلا عشان تعد برامجك الاسلامية وتغير الاقتصاد وتغير القانون العقوبات وتغير مش عارف العلاقات الدولية وتغير كذا وكذا وكذا بتاخد وقت طبيعي. الطبيعي ده الوقت ده ان شاء الله هيكون الناس خدت على الوضع ده واستقرت الامور. واحد سألني سؤال من الاخوة من ضمن الاوراق اللي انا جمعتها المره اللي فاتت, والسؤال ده بيصب في النقطه اللي بنتكلم فيها ديت, وهو الحقيقه سؤال مفيد للغايه. بيقول يا ترى هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عندما دخل مصر طبق الشريعه بهذا الشكل المتدرج, استغل مرونه الشريعه هذه فطبق على الناس الشريعه بشكل متدرج, ولا طبق الشريعه كلها مره واحده؟ سؤال طبعا جميل قوي, لان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حكم مصر حكمها وجلها من الاقباط, من كلنا اقباط على فكره, اقباط يعني العرق اللي كان عايش في مصر مش الدين, فكلهم كانوا نصارى مش كده, مصر كلها كانت نصارى. فلما طبق عليهم الشريعه طبقها بشكل كامل ولا طبقها بشكل متدرج ولا ايه؟ بحثت في هذه القضيه في كل الكتب التي ذكرت قصة فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لم تذكر تدرجا في التطبيق, ولما دام ما ذكرتش تدرج في التطبيق غالبا هو طبق الشريعة كلها مرة واحدة على الشعب المصري. لكن اللي مذكور حقيقة ان الشعب المصري كان في غاية السعادة بالتطبيق الذي طبق عليه اول ما دخل عمرو بن العاص بالجيوش بتاعته, مع ان الجيوش التي دخلت مصر كلها على بعضها 8000 واحد, وحكيت لكم قبل كده 8004 تحديدا, يعني كان معاه 4000 وطلب مدد فبعت له 4000 ومعاه 4 كل واحد ب1000 زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال. فكل الجنود يعني الحقيقيين على ارض المعركه كده اللي شايفينهم الشعب المصري بتتكلم على 8004, قول 8001, 8001 والشعب المصري في بعض التقديرات في ذلك الوقت 8000 يقهروا 4 مليون او يسيطروا على الامور لو الامور مش عاجباهم. لو ال 4 مليون ده كلهم اكيد طلعوا ميدان التحرير عملوا له مشكله. طبعا ساعتها ما كانش ميدان التحرير بهذه الاتساع, بس كانوا هيطلعوا, الدنيا كانت مفتوحه اكتر, فكان ممكن يتجمعوا له ويعملوا له مشكله, وخاصه ان هو زي ما قلنا عدد قليل. لكن واقع الامر يا اخواننا ان الاسلام دين في غايه الاقناع والابهار. انت بس تعرف الاسلام الصح الناس هتبوس ايديك عشان تطبقه. والله لما تشوف اثار هذا التطبيق خاصه والكلام ده مهم قوي يا اخواننا, ان عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل مصر بعد احتلال روماني طوله 900 سنه متصله. مصر كانت محتله من الدوله الرومانيه 900 سنه ورا بعض, يعني الحمد لله برضه فترة حسني مبارك 30 سنة الحمد لله, يعني احتلال اخف شوية. 900 سنة يا نهار ابيض, الناس كان عندها صبر جامد قوي. الشعب المصري دايما بيقول ان هو كومبريسبل, قابل للضغط, تضغط ماشي معاك, تضغط مهما تضغط. بس عشان كده اللي حصل في ميدان التحرير يعني ما كناش متخيلين, يعني والله ده احنا كان ممكن لسه قابلين للضغط لحد سنة 2090, فايه اللي حصل؟ فالحمد لله ربنا اكرمنا وشمل علينا الغمة. فكان مضغوط 900 سنة بقوانين الدولة الرومانية الفاسدة الظالمة, قوانين فاسدة في كل شيء, فاسدة في العقيدة. خلي بالك الدولة الرومانية كانت نصرانية والمصريين كانوا نصارى, بس مخالفين في الملة بتاعتهم أذاقوا الشعب المصري العذاب ألوانا, لدرجة انتوا ليه دلوقتي تشوفوا الديرة كلها في الصحاري, وادي النترون ومش عارف في عمق صحراء كذا في الوادي الجديد, هربانين من الرومان. وقع الامر ما كانوش بيبنوا الديرة بتاعتهم الا في الصحراء هروبا من الرومان اللي هم من نفس الدين, هم دول نصارى ودول نصارى بس اختلاف في الملة. فاضطهاد بشع, اي حد اضطهاد بشع. فكل رجال الدين النصارى المصريين كلهم كانوا هربانين في الأديرة, ما خرجوش للنور إلا بعد ما دخل الإسلام. تعرفين أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أوقف خراج محافظة البحيرة, البحيرة المعروفة عندنا المحافظة, أوقف كل خراج المحافظة لتعمير الكنائس النصرانية اللي موجودة في وادي النطرون وما حولها. لان كان في اضطهاد شديد جدا وبعد كامل جدا عن اي نوع من انواع الادميه ليهم. فالراجل عايز يخليهم تاني يعيش ولا يعني في اكراه على تغيير الدين ولا في ضغط على ان مسلم ولا، مع اننا معتقدين تام الاعتقاد ان ديننا هو الدين الصحيح وان الرساله الخاتمه، لكن لا اكراه في الدين. عرض الكلام ده ان شاء الله هنفرده درس كامل، درس النصارى في الدوله الاسلاميه. لكن يعني الشاهد من الموضوع ان عمرو بن العاص لما دخل وطبق الاسلام والناس كانت ترزح تحت قوانين الدوله الرومانيه اللي فيها اضطهاد ديني بشع، اللي فيها ضرائب فظيعه على الناس لدرجه ان حتى اللي كان بيموت عليه ضريبه. تخيل الميت ما يدفنش الا ما يدفع الضريبه، فلو اهله ما دفعوش ضريبه خليه بقى ما يدفنش. اي حاجه عليها ضريبه، كله ضرائب ضرائب، لدرجه ان اساس البيت عندك عليه ضرائب. يخش كده الراجل الروماني يقيم الحاجات اللي فيك وتتعيش عيشه يعني تحت مستوى الصفر بمراحل. والمرحله اللي هي كانت ايام روما كانت اي الدوله الرومانيه كانت تاخد اي حد من الدوله عبد ولا يحق له ان يفتح فمه. الدوله الرومانيه كان عدد العبيد فيها ثلاث اضعاف عدد الاحرار، يعني الشعب معظمهم العبيد. ليه؟ لان هي محتليه العالم كله فمحولها العالم كله الى عبيد. فدوله مصر كلها عبيد، كلها عباره عن عبيد، عبيد للدوله الرومانيه. فانت نقلتهم نقله هائله، أتحت لهم حرية التدين زي ما عايزين، حرية التملك زي ما عايزين، حرية الرأي وإبداء الرأي زي ما، حرية الشكوى والاعتراض، وكلنا عارفين القصص التي في هذا المضمار في مصر. فالناس ليه ما تحبش الإسلام؟ الناس بدأت تقرأ عن الإسلام في جو جميل جدا جدا من الحرية، فاختارت بإرادتها الإسلام، وبعضهم اختار ألا يكون مسلما وظل على نصرانيته 1400 سنة وأكثر، وما غير دينه أحد مكن بالإكراه، وإلا ما كانوش موجودين دلوقتي. وده كلام جوستاف لوبون الفرنسي المستشرق اللي هو غير مسلم، اللي قال لو تعامل المسلمون مع النصارى كما تعامل النصارى مع أهل أمريكا اللاتينية أو غيرها من الشعوب ما بقي نصراني واحد في الدولة الإسلامية، لكن ما حصلش. ويأسف جوستاف لوبو أن الشعوب النصرانية الأوروبية لم تتعلم من المسلمين حضارتهم. والله وهذا شاهد شاهد من أهلها، موثق هذه الشهادة في كتابي، وشاهد شاهد من أهلها. فلما دخل عمرو بن العاص وطبع الشريعة كاملة، كانت الشريعة الكاملة هذه رحمة لكل أهل مصر اللي هم تقريبا كلهم أو جلهم كانوا من النصارى، ما هي إلا سنوات قليلة جدا وأصبح شعب مصر شعب كله مسلم. إلا قليل قليل، الناس كلها دخلت الإسلام. يعني إحنا جذورنا كلها، حد يفتكر إن إحنا عرب وجايين من الجزيرة العربية؟ لا، مش كده أبدا، كلنا أقباط حقيقة إلا قليل القليل. اللي عارف بقى جذوره إن هو جاي من الجزيرة العربية يقول لنا، لكن الأصل إن إحنا من أهل البلد، إحنا أقباط أهل البلد، وتحولنا إلى الإسلام عندما دخل هذا الدين العظيم من البلاد، اعتنقناه أو اعتنقه أجدادنا عن حب وعن رغبة وعن إعجاب كامل، وخاصة أنهم كانوا يقارنون هذا كان موجود عند الدولة الرومانية. أنا أقول أن هذا المثال اللي فكرنا به أخونا في السؤال مثال رائع جدا لهذا التوقيت، واسمعوا هذا الكلام وانقلوه يعني إلى عامة الناس المتخوفة من الحكم الإسلامي. أنا بقول لك أنت فرصتك دلوقتي أنك هتقارن بالحكم السابق، ودي فرصة جميلة جدا للإسلام، لأن أنت لما بتيجي تعرض هذا الدين والناس عندها شيء من التخوف او الخوف من المجهول، اول ما تقارنه بالنظام السابق نظام حسني مبارك وكمان معه، لا ده انت حلو قوي، ده انت مهما حطيت عليا من قيود ولا الضغوط ولا كذا مما يخوفوننا به برضه ما زال افضل مليون مره من اللي كنا عليه. ففي فرصه دلوقتي جيده جدا لعرض بضاعتك بشيء مقنع للناس. يا ترى بعد 4 سنين ولا بعد 8 سنين هيبقى الوضع شكله ايه؟ الله اعلم. ما جايز يطلع لك واحد علماني ويتعامل مع الناس بالتي هي احسن ويبقى طيب ولطيف وكذا كذا كذا والناس تحب العلمانيه. انت مشكله لما انت عندك دول علمانيه زي ما قلنا قبل كده في درس سابق كتيره جدا جدا عايشه زي الفل، ما عندهاش مشاكل خالص. انا بلجيكا وهولندا وسويسرا ومش عارف وغيره وغيره، عد دول في العالم عايشين مستريحين زي ما قلنا في الآية القرآنية ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويتمتع بيتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعني. لكن احنا كمسلمين احنا عندنا اهداف اخرى في الحياه، وانا بس عايش عشان اكل واشرب واتمتع، فوبعدين ده انا عارف ان انا مقبل على يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هيحاسبني بقى على الذره والقطمير، ويحاسبني على ما فعلته منذ كلفت والى ان مت. فهقول له انا اتمتعت في حياتي، انا عشت كلت وشربت ولبست وركبت وخلاص على كده؟ لا مش هينفع يا اخوانا، احنا عندنا رساله اخرى. من لهؤلاء الذين سيعيشون في هذا الجو من العلمانيه كمان 4 سنين ولا 8 سنين ولا الله اعلم 60 سنة حسب التغيرات اللي هتحصل نتيجه زهد المسلمين في الحكم الاسلامي. اخوانا كلمه جميله جدا قالها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، الخليفه الثالث الراشد، وهي ان الله، كلكم حافظينها بس نفسنا مره نعيشها، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لو كلمه طلع من غيره كنا نقعد نتكلم يا ترى يقصد ايه، هو ده عقيدته السليمه، هو ده مش عارف ايه. الحمد لله انها من سيدنا عثمان بن عفان، طلع من ذي النورين، طلع من رجل من اهل الجنه رضي الله عنه وارضاه. ثالث واحد في عمر طبعا باستثناء اذا اخرجنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الميزان، فشخصيه ضخمه جدا وكبيره جدا. الكلام ده كلام واقعي، الرجل واقعي، الرجل يقول لك عندما تاتي كعالم من العلماء بالحجة والدليل والبرهان من القرآن والسنة وتتحدث معهم يوم واثنين وعشرة أيام وسنة وسنتين، لن تفعل مثل الحاكم الذي يحدث شعبه. الله ده أنا معايا حجة القرآن وهو مع حجة السلطان، وهو بيقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الكلام ده كلام سيدنا عثمان، هو كلام حقيقي 100%. الرجل هذا يعني رجل واصل زي ما بنقول، عميق الفهم وله شهادات ضخمة من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقصد به الكلام ده، يقصد يا اخوانا اللي بيمسك الحكم ده هو تأثيره في الناس بيبقى أكبر بكثير بكثير مع أهمية تأثير العلماء، أكبر بكثير من تأثير العلماء مع أهمية تأثير العلماء. والعلماء دائما هم قادة الأمة بعلاقتهم بالحاكم الصالح، يقدروا هم يوجهوا العالم الصالح الحاكم الصالح ويرشدوه للحق، لكن تظل الكلمة تحريك الأمة كلها وتوجيهها عند الحاكم الصالح ده بشكل مباشر للغاية. فالتأثير اللي هيحصل على دين العالم في خلال 10 سنين إن شاء الله، الحاكم الصالح في خلال سنة هيعمل الشغل بتاع 10 سنين ده، والأدلة على ذلك متوافرة من التاريخ ومن الواقع، أشياء كثيرة جدا جدا وفي القرآن والسنة وغير ذلك. آليات الحاكم يا أخوانا مختلفة كلية عن آليات العلماء. يعني احنا مثلا قاعدين في الدرس ده ما شاء الله بنتكلم مع 3000 4000 مع 1000، مع خلي العدد يزيد ونتكلم في الاستاد ويجيبنا 100000 واحد. طيب برضو بتتكلم ساعة وساعة ونص ومشينا بعد كده وانت عشت حياتك و الحاكم عنده آليات تانية مختلفة كلية عن آليات العلماء. عنده مثلا المدارس، عنده مدرسة، عنده حاجة اسمها منهج، يقدر يحط منهج ده للطلبة الملايين اللي عندنا. عندنا كم طالب في مصر؟ انت بتتكلم على الطلاب في كل مراحلهم رقم يتجاوز 20 أو 25 مليون انسان في مصر. يعني انت لما ينزل لك منهج سليم للناس دي كلها، ازاي ممكن التغيير يحصل في الدولة؟ ده شيء رهيب يا اخوانا، ده بره تخيلاتنا احنا كحزبة كده، ما نحلمش بحاجة زي كده. لكن ده ممكن يحصل مع حاكم صالح، اما حاكم فاسد، حاكم مغرض، حاكم عنده اجندة تانية، حاكم مش ده الله اعلم هيعمل ايه. ده بص المناهج التعليم اللي موجودة قد ايه اثرت على المصريين وعلى المسلمين بشكل عام في كل بلاد العالم الاسلامي. انا كنت بعمل اختبار في محاضرة اسمها جريمة تزوير التاريخ، فبعمل اختبار قبل المحاضرة، عملت الاختبار ده في معظم الدول اللي رحتها بشرائح مختلفة جدا من المسلمين في كل بلاد المسلمين وفي بلاد الغربية اللي درسوا في بلاد المسلمين المناهج الإسلامية. يعني كل الناس كانت 2 من 10، 8 السؤالين اللي صح اللي بيجاوبوهم واحد منهم تزوير في التاريخ اصلا يعني خدعة او كذبة، 8 أسئلة محدش عرفها خالص، وسؤال بيجاوبوه بخدعة كبيرة مشتهرة بين الناس، والسؤال التاني عن هزيمة اسلامية دي معروفة وخلاص على كده ما يعرفش بعد كده. في بند التاريخ الاسلامي، بند التاريخ تشوف قد ايه مدى، وهذا على كل شرائح الدول الاسلاميه ما تكلمش على مصر بس، اتواصوا به بل هم قوم طاغون. سبحان الله نفس المناهج هنا، هي في تونس، هي في ليبيا، هي في سوريا، هي في كل حته بيدرسوا نفس الكلام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لسه بنتكلم عليه دلوقتي، ده يعني الذي وضع في الموازين بعد ان خلى منها ابو بكر وعمر كما في مسند احمد بسند صحيح، وضع في الموازين فرجح بالامه. متخيل هذا الثقل بيقول لك ان هو كان بيحابي قرايبه، وان هو كان بيدفع من بيت المال لحبايبه والناس المحاسيب، وان هو كان ضعيف في الاداره، وان ده على عثمان بن عفان شخصيا. يعني ما فيش حتى حياء وماسك لك حد متاخر عن كده، لا ده بيتكلم على سيدنا عثمان بن عفان شخصيا رضي الله عنه. ما هو الشعور الذي ياتي في قلبك بعد ان تقرا هذه الكلمات عن ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه؟ ان خلاص العمليه بايظه كحكم اسلامي، انسى. عشان كده في سؤال ان شاء الله نتكلم عليه بعد شويه، برضو كان واحد بيقول لي بيقولوا ان الحكم الاسلامي كان في ايام الخلفاء الراشدين وخلاص على كده. ده حتى الراجل ده اللي بيسال سؤال محترم، يعني دخل عثمان الحمد لله وسيدنا علي في الموضوع. انما ده كتب التربيه والتعليم مش محترمه، مش مدخله حتى سيدنا عثمان في الموضوع، مخرجاه بره القصه. والمناهج الموجوده في الجامعات ممكن تلاقيها تعدى مش بس على سيدنا عثمان، على اللي قبله كمان ابو بكر وعمر، وتلاقيه بيردد كل مناهج الشيعه ومش واخد باله ان دي مناهج شيعيه، اتكلم بلسان الشيعه سواء كان بقى متشيع بجد ولا متشيع فكرا. وده اللي بنشوفه في كتب كثيره جدا من كتب التربيه والتعليم، سواء في التعليم الصغير في الابتدائي والاعدادي والثانوي او في الجامعات المتخصصه. الحاكم عنده آلية تغيير المناهج، حط في المنهج ده انت لما بتشوف في كتاب الانجليش مره كانوا جايبين من حوالي 4 أو 5 سنوات صورة واحدة محجبة وقامت الدنيا في الوزارة ومش عارف ايه وشالوها، خلوها من غير حجاب. انت عارف يعني ايه الرسالة دي توصل لطفل صغير يقعد يتربى على ان صورة المرأة مفروض تبقى بلا حجاب 6 سنين في البتاع ولا من اول كي جي 1 وهو طالع، وياخدها تاني في اعدادي وفي ثانوي وخلاص بيطلع على كده متشرب هذا المعنى. لا بحاجة بسيطة، يعني مش حاجة فكرية مباشرة، نبالك في الفكر المباشر. القصة المكررة السنة دي على أولى ثانوي عن طرب مشدان، مين؟ ما هو كانوا غيروها مرة رجعوا تاني لحاجة وإسلامها بعد كده لقاها شديدة قوي والأيام بقت عن طرب مشدان. بنت أختي بتقول لي المشكلة في عنترة المشداد مش جايبين مواقف الفروسية والبطولة ده مواقف العشق والحب لواحد وواحدة في أولى ثانوي تمهيد، عشان لما تخش الجامعة تعرف تشتغل، تقعد من أول سنة لبخة كده ما أنتش فاهم حاجة، أنت تعرف تعمل شغل كده وتخليك وقت مدردح كده. هو ده كده أنت ما شاء الله، وانا كده ما شاء الله كده حتى واقف لما زي ما اقول حتى واقف لما، يعني الله يكسفهم. خلينا ان الفيلم ده كله معمول عشان هو بيحب واحده قطز رحمه الله طلعين واد حبيب، شيء غريب جدا. ده دي مناهج بتدرسها سواء انت شئت ام ابيت، بتخش لك الرسالة حتى لو في مدرس محترم ومراجع الموضوع بيقعد يقول للطلبة على فكرة الصح كذا بس اكتبه في الامتحان كذا. طب تقل الاصراع الفكري اللي عند الطفل ده شكله ايه لما دي تقول له اللي عندك في الكتاب ده غلط بس الصح كذا كذا، واللي عندك ده غلط بس الصح كذا كذا، ده لو سمع كلامك يبقى هايل قوي بس هيجيله صراع فكري وغالبا هيشك فيك، وانت هتقعد تحلف له بقى ان انت صح والكتاب غلط. طب وكل الناس اللي كاتباه ديت ايه؟ ده موضوع يا اخوانا كبير قوي قوي. فعنده مناهج التربيه والتعليم في ايدين الحاكم، عشان كده ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. عندك قصه ثانيه، قصه الاعلام، وزاره الثانيه الخطيره جدا في الدوله الاسلاميه، الاعلام اللي بيدخله للناس. شوف اتفرج على الاعلام دلوقتي عامل ازاي، حتى واحنا في زمن الحريه بقى وبالناس بتتكلم، شوفوا الاعلام عامل ازاي، سواء كان من ناحيه الاباحيه او من ناحيه الفكر الفاسد اللي بينشر على ان هو تنوير ويلمع مين ويطفي على مين ويدي مساحه لمين ويضيق على مين و كل ده، لان مفيش سيطره من حاكم مسلم يتقي الله عز وجل. وجود هذا الحاكم المسلم مش هقول فيه قهر ولا فيه حجر على الحريات ولا فيه حاجه، سيدي مساحه، ادي مساحه حقيقيه للكلام في الاسلام. صح والله الناس كلها تقبل على الاسلامي وفودا وشعوبا، يعني ما اقولش ان الكلام يبقى محدود داخل مصر، ده اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس شعوب البشر يدخلون في دين الله افواجا، مش هيجي واحد لوحده كده، ده هيجي هو وقبيلته وعيلته واهله وناس لما يعرف صح. فالاعلام زي ما انتم شايفين شيء يشوه في الاسلام وشيء يشجع على الاباحيه والمجون والفسوق وواعد ما يحدث. فهذا لو بيد حاكم مسلم يتقي الله عز وجل هتتغير امور كتيره وببساطه، لا من قهر ولا استبداد ولا بطش، لكن الجو العام اللي موجود في البلد هيكون بهذه الصوره. الاوقاف المساجد والمنابر لما بتبقى هذه تحت السيطره الحكوميه البشعه اللي كنا عارفينها، شفنا قد ايه ادوار المساجد حيدت وجنبت بل واستخدمت، يعني استخدامات يعني فاسده على مدار سنوات وسنوات وسنوات. لما يكون في حاكم مسلم بلاش ان يقول له مش ينزلوا الخطبه المكتوبه تتكلموا النهارده في موضوع الفلاني ده، النهارده في ثورات لا عايزك تتكلم في موضوع ان كل طفل لازم يستخدم معجون اسنان قبل ما ينام. فهو موضوعات غريبه وعجيبه والله العظيم. ده احنا عندنا في مصر كمان رحمه شويه، كان احد الاخوه من تونس بيكلمني على الموضوعات اللي بتتقال في خطب الجمعه ما ينفعش تقولها في مركز الشباب مثلا، يا موضوعات بعيد كل البعد عن راي الدين او الاسلام، قضايا فكريه ثقافيه كده في خطبه الجمعه شخصيه. فموضوع يعني فلو انت معاك هذا الموضوع بتوجهه، انا كنت في برضه ندوه سيد الصاوي وهتلاقيها موجوده على الموقع على islamhistory.com. احد الاخوه الاساتذه في كليه في احد الكليات الشرعيه في جامعه الازهر كان جاي يعرض بيقول ان احنا عملنا ائتلاف وبنطالب بحقوق الازهر بقى وتغيير الاوضاع فيه وجزا الله كل خير. هو بيحكي عن شخصيه من الشخصيات القياديه الرسميه الرئاسيه في الازهر في الزمن الغابر، بيحكي بيقول لما كنا بنقول له، انا مش عايز اذكر اسمه بقى عشان يعني خلاص، يعني بيقول لك كنا بنقول له الفتوى ديت ازاي تقول كده؟ ما انت عارف. يقول انا موظف، شوف التعبير، انا موظف اللي بيديني المرتب بتاعي بقول له اللي هو عايزه كده بهذا التعبير. انت متخيل في الدين بيتكلم على القران والسنه وهذا عالم يعرف وقرأ القران وعرف السنه وعارف ان في جنه ومع ذلك يقول هذا الكلام. والله رجعوا للموقع هتلاقوا عليه الكلام ده، مش كلام انا، هو استاذ تفسير كان بيحكي على هذا الموقف مع بعض القياديين الموجودين في الازهر. فمثل هذا الجو وموجود قطاع ضخم جدا من الامن الدوله عامل في وزاره الاوقاف وعامل في الازهر وعامل كذا عشان توصيل العشاء، كلنا عارفين ده وشايفينه وعانينا كلنا منه. طب ده كل ده ما هو ده في ايدين الحاكم العلماني او الحاكم الظالم والمستبد. طب لو حاكم مسلم وماسك المساجد بلاش يديهم اي نصيحه، افتح المجال اتكلم في التعلم، قول ما تراه مناسبا للناس وحاجه الناس، علم الناس وفقهها وشوف الواقع اللي انت عايشه محتاج ايه. وهكذا لابد ان يكون العالم عنده مطلق الحريه ان يصل برسالته الى الناس. كلم، خلوا بيني وبين الناس، مش ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اديني فرصه اتكلم مع الناس بس، مش عايز منك الى توجيه يمين ولا شمال، انا بس اتكلم مع الناس بالان. والدعوه تنفي خبثها، العالم اللي بجد هيكمل الطريق والعالم اللي هو نص نص واللي بتاع عميل كذا الناس بتكتشفه في قليل وخلاص بيقع وغيره بيكمل من المخلصين. فهذه ادي ثلاث وزارات على الماشي كده من غير بقيه الوزارات اللي هي لسه هتشتغل في ظل حكم اسلامي سليم. فازاي الناس تفكر في الزهد في الحكم الاسلامي في وجود مثل هذا العمل وهذا الكم؟ عشان كده بقول لكم الحكم الاسلامي حقق النتائج بتاعته في عشر او واحد على 100 حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يشاء الوقت اللي بياخد العلماء دون حكم في البلاد. وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. شفنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو عاش عالما من علماء المسلمين وكان من التابعين رحمه الله ومعه تابعون كثر في الدولة الإسلامية. متى حدث التغيير الحقيقي في الدولة؟ عندما صار حاكما للدولة الإسلامية، مع أنه كان قبلها ما كانش بسيط، كان عالم برضه من علماء المسلمين وكان والي على المدينة المنورة وكان من التابعين وكان يحفظ كذا وكذا من الأحاديث والفقه والقرآن الكريم، لكن أثره في الناس لم يظهر بشكل بارز ومؤثر ومغير للأحداث ومحرك لطاقات المسلمين إلا عندما صار في كرسي الحكم. يبقى آليات الحاكم مختلفة اختلاف جذري عن آليات العلماء مع كامل التقدير للعلماء. وعلى فكرة العالم الحاكم من غير علماء مش هيسوي شيء، هيبقى عالم، هيبقى حاكم علماني غير محترم للشريعة، وده مش هينفعنا بشيء، ده هيأخرنا ورا كتير. لكن نتكلم عن الحاكم الذي يسمع ويطيع لقول الله عز وجل ولقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ذلك إلا من طريق العلماء. ودائما الحكام الصالحون والعلماء الصالحون هم قادة سفينة المجتمع المسلم. وراجع أي مرحلة من مراحل السيادة الإسلامية والتفوق الإسلامي هتلاقي التمازج بين الطائفتين قوي وملموس. وأول ما حصل خصام بين الحكام وبين العلماء، مهما كان العلماء الموجودين في الزمن ده، هو ما نشهد أثرا مباشرا على الأمة ولا على الشعوب التي تعاصر الأمة وتعيش في زمنها. الحاكم عنده آليات التشريع والقوانين، سن القوانين التي تحفظ أمن البلد ونظام البلد وراحة الناس والعدل في البلاد وأشياء كثيرة جدا، ويضمن كذلك مراقبة هذه القوانين والتشريعات. لأن ياما قوانين وتشريعات بتتحط جميلة للغاية ولا تتبع. والعالم احنا كنا عايشين هو في الزمن الغابر بتاع السابق ده من 30 سنة الماضية، كان في علماء ولا ما فيش علماء؟ بالهبل ما شاء الله، عدد كبير جدا وفي كل الطيارات وفي كل حتة. طب وبعدين يا طب البلاوي اللي موجودة في البلد والظلم اللي موجود في البلد والفساد والرشوة والخمور والربا والمش عارف الموالاة لغير المسلمين، وعد بقى الأمراض والأدواء الأخلاقية والمجتمعية والعقائدية في داخل البلد، إيه اللي حصل؟ نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والدنيا ماشية زي ما هي ماشية، صح كده؟ ومشاكل بالهبل موجودة والسجون مليانة معتقلين طب وبعدين؟ وبعدين لحد امتى يعني الكلام ده؟ دلوقتي عندنا مساحة اكبر للكلام لكن لو مسك برضو الحكم واحد علماني سنتين ثلاثة اربعة وترسخ جذوره في البلد، وبعد كده الله اعلم بالمستقبل بتاع الامة هيكون شكله ايه. فدي قضية برضو نحطها في اعتباراتنا. العالم الحاكم الصالح قدوة، مجرد ناس كده ما يطلع الناس ويتكلم يعني جموع الجموع بتاخد بتتبع طريقه حتى من غير ما يبذل هو جهد، وبيكون ما يكون عنده مهارة الحديث ولا حلاوة الخطاب ولا كلام من ده. راجع كده قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، كتاب قصة حروب الصليبية، والراجل اصلا كان من ما كانش من العرب رحمه الله، كان من اسمهم ايه؟ لا مش الاكراد، من ايه؟ السلاجقة، الله يجزيك خير، اكراد صلاح الدين، وما لهمش علاقة ببعض خاص على فكرة. نور الدين وصلاح الدين مش قرايب، بتشابهوا اسماء بس نور الدين وصلاح الدين، انما هو مش اسمهم كده على فكرة، هو كل واحد كان بيتسمى اسم وياخد حاجة منسوبة للدين كانوا من الفقر. يعني صلاح الدين اسمه يوسف وبس مسمينه صلاح الدين كان عشان يبقى صلاح للدين يعني، وعماد الدين اسمه زنكي بس مسمي ابوه مسميه كمان عماد الدين جنب زنكي يعني افتخارا بالدين. فكان من السلاجقه، لما تيجي تراجع كلامه عشان هو مش عربي واصوله سلجوقيه، ما عندوش بقى الحلاوه في البيان وحسن الخطابه وما عندوش الكلام، بس مجرد ما يطلع كده للناس يقول كلام الناس تذوب في هواه، تحبه كلها تمشي على كلام اللي هو بيقوله يعني مطيعه له، هو لان هو بيقول كلام يوافق الفطره ماشي على القران والسنه وخلاص، ومفيش بينه وبين الشعب خصام القديم او غيره ما نصدقش، لان هو في وضع واحنا في وضع، احنا تعبانين وربطين على بطننا 15 حجر عشان الجوع، وهو عايش في قصر شكله كذا وكذا. فهذا الفصام مخلي الناس ما فيش اقتناع بهذا الموضوع، ما فيش اختلاط، من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. يجي احتجب عن الناس، تعرف توصل ليه رسالة مهما عملت؟ زي ما بتاع سوريا ربنا يهدي بيقول اللي طلع يتكلم، يقول يا جماعة لسه ورات، ما تروحوا تتحوروا. ما تحور معه فين؟ اتحور مع الرئيس فين؟ يعني روح تحور منتهى البساطة، مش عايش في البلد ولا عايش فين هو؟ يقول لك روح تحور معاه في السجون، يعني اخش المعتقل عشان تحور معاه؟ ما انا ما لقش ده المكان الوحيد اللي ممكن تخلي فيه الحاكم انك تخش. اما بغير كده في 10,000 حاجز بينك وبينه عشان توصل. الكلام ده كله لو في عالم حاكم صالح وفي تواصل بينه وبين الشعب، حدث ولا حرج على اقبال الناس على الاسلام وحبهم لهذا الدين وحبهم للشريعه وحبهم لهذا هذا الشرع الحكيم الذي جمع بينه وبين حكامهم. لما دخل الهرمزان، الهرمزان ده كان كبار من كبار قواد الفرس، وجابوه بقى يعني حفلة، جابوه بقى وفضايح بقى، ده راجل زعيم كبير أسير جاي المدينة المنورة، فعشان يقابل رئيس الدولة الإسلامية كسرى وقيصر، تكلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الرقم واحد في العالم، الزعيم الأول في العالم رضي الله عنه وارضاه، فمحطة من الفرس ومحطة من الرومان، ورايح له بقى العاصمة المدينة المنورة. فراحوا مع الهرمزان ماشيين بيدوروا على عمر بن الخطاب، بيدوروا عليه، خبطوا على الباب، على باب البيت، لا ايه الباب ده؟ باب خشب كده تعبان وبيت صغير قد كده، بيخبطوا، بيقول لهم بتعملوا ايه؟ بنخبط على امير المؤمنين خليفة المسلمين. هنا جوه البيت ده، جوه البيت ده، فتحت واحدة كده صغيرة، جارية صغيرة، هو عمر موجود؟ لا والله مش موجود. عمر فين؟ احتمال يكون في الجامع. دور على امير المؤمنين في الدولة. تخيل انت جاي واحد اسير من الفرس زعيم الزعماء وقادة الجيش وبيدوروا على امير المؤمنين، وراح فين؟ فواحدة في الشارع قالت لهم على فكرة هو في الجامع، فعلا انا كنت شايفاه في الجامع. فدخلوا الجامع المسجد النبوي، فلقوا واحد نايم كده على جنب في مسجد فاضي، خد واحد نايم لوحده. ها الحمد لله عمر اهو. ايه يا نهار ابيض، رمضان طبعا واقف هيتجنن، خلاص الحمد لله ان ربنا ثبته على عقله، يعني ده هو جاي من عند كسرى فارس الذي يعني زي ما قلنا لكم قبل كده بيرتمي الناس في حضرته عندما يدخلون عليه، وقد وضعوا بينهم وبينه على الاقل 15 متر، تعرفش جنبه ب 15 متر عشان ما تلوثش الحضره بتاعته الملكيه بتاعته، تحط على وشك شاشه بيضة، يعني شاش عشان برضه نفسك ممكن ملوث انت جاي من اي حته في الدنيا. فهو ده نظامه كده، كان بيقعد تحت التاج بتاعه، مش بيحط التاج فوقيه، هو بيقعد تحتيه. التاج اللي هو بيلبسه وزنه اكتر من 170 كيلو جرام، فمش ممكن يشيله في دماغه، ذهب 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 والماظ، فبيحطوه معلقينه في السقف وهو قاعد تحتيه كده، ظبط نفسه كده وقاعد، فيحطه تحتيه حاجه مش عارف ايه، بس المهم يظبط نفسه يبقى قاعد تحت التاج. فهو جايب هذه الصورة الذهنية عن الحكام، فلقى واحد نايم في الجنب، فقال لهم فين عمر؟ قالوا هناك اهو، هناك اهو، فين؟ هو شايفه بس مش مصدق. هو اللي نايم هناك ده، هو ده عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده لما بيسمع له كان بيقع من طوله هناك، لما الجيوش بهدلت الفرس بقى انتصارات ساحقة، فكان بيقولوا كلمة عمر كده الناس تقع من طولها هناك على طول. فده نايم، راح واحد صحيح، فهو بيصحوه الراجل الهرمزان، بيقول لهم اكيد ده عمر، يعني اخد كلامكم جد يعني، ده قالوا له اه عمر. قال ينبغي، اسمع، وهو اصلا بيعبد النار من دون الله، قال ينبغي ان يكون نبيا، ده غالبا نبي. قال له لا، ليس نبيا ولكنه يعمل بعمل الانبياء، ده ماشي في الطريق يعمل بعمل الانبياء. اول ما صحي عمر بن الخطاب قال اعوذ بالله من النار، شايف الهرمزان لابس ذهب وفضة ومهرجان وهو جايبينه بلبسه زي ما هو كده. فده شكل واحد من اهل الدنيا، ما نقبل هذا الكلام ولا هذه الهيئة، وهو لابس جلبية مطولها من جلبية ابنه. عبد الله ابن عمر ادال الحتة بتاعته عشان كل مسلم مصروف له حتة ثياب، فهو الحتة بتاعته سيدنا عمر كان طويل ما شاء الله، فالجلبية جايبها لحد ركبته، فيعني عايز يستر نفسه فخد الحتة بتاعت ابنه فصل منها جلبية طويلة. ايه ده مين بيتكلم على ايه؟ ده زعيم الدولة الإسلامية. ما بقولش ان شاء الله اللي جاي يبقى كده عشان بس ما تأمنوش نفسه. لا لا مش الدرجات دي، يعني احنا برضو واقعيين. احنا بعد 1400 سنة من التدهور، يعني ان شاء الله يعني يبقى راجل متواصل مع الناس على الاقل. فكان متواصل، دخل وقعد يتكلموا معاه وقعد يحكي معاه ويتكلم معاه. قال الرجل: اين الحجاب واين الوزراء واين؟ قالوا: ليس له حاجب ولا كاتب ولا ديوان، ملوش طقم معاه، ملوش حراسه خاصه بيه، ملوش اي حاجه، ماشي كده. اقول لك واحد من العلمانيين يقول لك: ما هو دفع الثمن في اخر عمره برضه، ما هو اتضرب وهو في المسجد، شوف يلقط ايه ويسيب ايه. بعد 10 سنين الطعن، قال لك: ما لو كان عنده حراسه ما كانش الطعن. يا سلام، ما احنا شفنا ياما ناس عندها حراسات والراجل كان في وسط جيشه واتقتل جوه جيشه، مش كده؟ مش حصل قبل كده؟ شفناه في مصر الكلام ده قبل كده. ما يغني حذر من قدر، لكن ايه الاضرار اللي حصلت نتيجة الحجب هذا بين الحاكم وبين الشعب؟ عشرات الالاف من الاضرار بمقابل الضرر الذي وقع على الحاكم عندما قتل. ده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض ان يدافع عنه الناس حتى لا تزهق الدماء في الدفاع عنه، وشاء هو ورضي ان عشان يحفظ دماء الصحابة رضي الله عنهم ما يبقاش على أهل الفتنة. حاكم مسلم قضيته الرئيسية انه يحفظ الأمة دي، يحفظ لها دينها ويحفظ لها أنفسها ويحفظ لها أموالها، هو ده شغله. الشاغل شغال عند الأمة، مش الشعب كله شغال عنده. دي مفاهيم جوه التاريخ الإسلامي. واحد كان بيسأل سؤال وبيقول: يا ترى الصورة دي زي ما بيقولوا موجودة أيام الخلفاء الراشدين وبس؟ قلتوا: لا طبعا مستحيل يا اخوانا، راجع التاريخ الاسلامي صح بقى المره دي، وخش على موقع قصه الاسلام islamhistory.com واقرا كل يوم تسلك كده عليه 20,000 صفحه هذا الموقع الان. وطبعا لسه احنا في البدايات كمان، ان شاء الله ربنا يتم علينا ونكمل مشروع تصحيح التاريخ كله. شوف العلماء المسلمين والحكام المسلمين في فترات مختلفه، دوله الخلفاء الراشدين، اقرا بقى الدوله الامويه اللي بعدها، ظلمت ظلما بشعا في التاريخ الدولة الأموية، وكانت دولة تطبق الشريعة الإسلامية وتحفظ الدين الإسلامي، وليس معنى هذا أنها بلا أخطاء. عشان برضو حشو عملوا مش عارف موضوع التوريث وعملوا مش عارف موضوع كذا، يا سيدي خلي فيه أخطاء عندهم، عديت كم خطأ؟ ده أنا عندهم واحد واثنين وثلاث، يعني عرفت تعدهم مش كده؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لو انا قدرت اعد معايب انسان معناه انه عنده عيوب معدوده، اذا حسناته لا تعد، لان هو كانت دوله علم ودوله جهاد في سبيل الله ودوله انتشار في الاسلام ودعوه الى الله عز وجل. دوله الامويه كانت بره احلام اي حاكم في زماننا المعاصر كله. دوله الامويه من الصين للاندلس دوله واحده. يقول لك ان ما كانش سيدنا عثمان بن عفان كان بيدير من الصين لحد تونس دوله واحده، يقول لك كان ضعيف. ضعيف ايه اللي بيدير دوله بهذا الحجم؟ ازاي ضعيف ويحكم دوله بهذا الحجم 12 سنه متتاليه؟ فده بالعقل يا اخوانا، حتى لو بعدنا عن الكتب والادله الصحيحه، بالعقل واحد قاعد يحكم 12 سنه دوله بهذا الاتساع في زمن ضعف الاتصالات والمواصلات وكل ده، وتقول لي في الاخر ضعيف ما عندوش حسن اداره؟ هذا كلام غير مقبول. ولا تقول لي ان الدوله الامويه فيها كذا وكذا من العيوب، وهي دوله الصحابه والتابعين. هي الدوله الامويه عباره عن ايه؟ ده الدوله الامويه وقعت سنه كام؟ 132 هجريه، قعدت 92 سنه من سنه 40 ل 132 هجريه. يعني كل رعايا الدوله الامويه يا اما صحابه يا اما تابعين يا اما تابع التابعين. يعني الدوله الامويه من الاخر داخله في خير الناس النبوي. النبوي مين بقى مؤرخ الاحمق هذا الذي يتكلم على هذا القرن الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه؟ خير الناس قرني. قرن بأي تفسير. بعض الناس يقول قرن يعني 100 سنة، وبعض الناس يقول قرن يعني جيل يعني 33 سنة، وبعض الناس خد أقل شيء الدولة الأموية داخلة فيه. تحت أقل تأويل لكلمة القرن الدولة الأموية داخلة فيه، وداخلة على الأقل في الثلاث قرون الأولى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده شهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي عنده شهادة الله عنا تواجه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لنا كده أنا معترض على هذا الموضوع. هذه الدولة الأموية دولة، وزي ما قلت بكده ليس معنى هذا أنها بلا أخطاء. يا سيدي وقع في أخطاء مفيش مشكلة، تجربة بشرية لازم يكون فيها أخطاء، وأخطاءها محسوبة عليها مش محسوبة على القرآن والسنة، مش محسوبة على الإسلام. أخطاءها أخطاء خلاص. ولما جاء عمر بن عبد العزيز وهو من رجال الدولة الأموية لقى مفاسد موجودة وبدأ يصلحها زي ما قلنا في الدرس اللي فات، ما في مانع في مفاسد وفيها وقابلة للإصلاح، وصلحها في أقل من سنتين، سنتين ونص طول عمره. لكن ده هو بعد سنة ولا سنة وشوية كان خلاص العم عدل عم الأرض، العدل عم الأرض كلها، والأموال كترت والاقتصاد اتحسن وازدهر، اختفى الفقراء واختفى المديونون واختفى العزاب واختفى درجة في الآخر. شوفوا المستقبل المنتظرنا لو ربنا أكرمنا بالقرآن السنة في الآخر. الفلوس كتيرة في الدولة لدرجة إن اشترى حب يرميه على الجبال عشان ما تجوعش الطيور في بلاد المسلمين. الطيور اللي في الهواء مش البشر ما يجوعوش بلاد المسلمين. فده كلام واقعي بنقوله، ما بنقولش الدولة اليوتوبيا ولا أفلاطون ولا غيره، نتكلم على أمثلة واقعية من التاريخ. هو ده تاريخنا اللي احنا مش عارفينه للأسف الشديد. صدر الدولة العباسية، وانا عندي قناعة في الدولة العباسية من الكتب اللي موجودة، وان شاء الله ننزل بيها كتاب قريب. الدولة العباسية حقيقة مش كل الفترة اللي احنا بنسمي فيها الدولة العباسية من سنة 232 لسنة 656، لا دي مش الدولة العباسية. الدولة العباسية في تخيلي هي من 132 ل 254 وبس على كده خلاص، هي كده الدولة العباسية. دول تانية، لان لما بعمل انا هذه المساحة كلها اقول الدولة العباسية، اولا باخد بقى كل الخلفاء اللي ما كانش ليهم حكم الا على بغداد فقط، لا اقول على العراق، على بغداد فقط، واقول هم دول خلفاء الدولة العباسية، وكل بلويهم وجرائمهم الزقها بالدولة العباسية. وكل ناسي ان في زمن الدولة العباسية الضعيف هذا اللي هو بعد سنة 254 وانت طالع اللي هو اخر 400 سنة دولة، كان جواها دولة السلاجقة، السلاجقة العظام كانوا بيحكموا من الشام للصين دولة واحدة، وكان جواها صلاح الدين الايوبي، وقبليه نور الدين محمود جزاك الله خير، وقبليه عماد الدين زنكي، كل دول جواها دولة المرابطين، وجواها الدولة الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر والحاكم ابن عبد الرحمن، كل ده وأحمد بن طولون في مصر هنا، والدولة الإخشدية، كل ده حزبه على الدولة العباسية. بقول الدولة العباسية عنوان وتحتيه الكلام ده كله، ازاي الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. فأنا لما أجي أتكلم عن الدولة العباسية بتكلم على صدر الدولة العباسية، أول 120 سنة في الدولة العباسية مثلا، ديت فترة طبقت فيه الشريعة، فيها مخالفات لا شك، فيها مخالفات وفيها فتنة خلق القرآن وتعذيب أحمد بن حنبل رحمه الله، فيها الكلام ده كله، بس جنب كده كان فيها حسنات هائلة وعلوم راقية وتقدم وسيادة وقوة. المعتصم اللي كان عامل فتنة خلق القرآن مع أحمد بن حنبل، خد الكوبايه دي أنا عاملها جزاك الله خير، اتلخمت مش عارف اخد اتفاعل معاكم واشوح كده واعمل فيها خطيب، فلازم اخد حريتي جزاك الله خير. كنا بقول ايه قبل ما اقول جزاك الله خير؟ المعتصم اللي هو كان عامل الفيلم خلق القران، هو اللي عمل فتح ايه؟ عمورية، السيف أصدق وأنباء من الكتب، مش كده؟ هو ده المعتصم، هو معتصمان. فأنا لازم أنظر للصورة كلها على بعضها، ما جيش أخذ لقطة كده فهذا كان إسلام مطبق، وكان فيه علماء ومجاهدون ودعاء وزهاد وشريعة مطبقة وقرآن وسنة، عندهم مخالفة في القرآن أو مخالفتين في القرآن، وبقية الأمور كلها مظبطة، وحتى المخالفين دول وجدت علماء وقفت وقالت رأيها وتعذبت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ثبت الأمة بثباتها. وشفنا بعد كده هوت السلاجقة وقلب أرسلان وملك شاه، وشفنا المرابطين يوسف بن تشفين وأبو بكر بن عمر اللمتوني، وشفنا الموحدين في زمنهم الأخير، شفنا دولة الأندلس على مدار أول 400 سنة من تاريخها على الأقل كان دولة قوية ومزدهرة. كل ده كان فيه إسلام والدولة العثمانية. اقرأ أول 200 سنة في الدولة العثمانية، والله لو أنا شلت الأسماء هتتخيل بنتكلم على دولة الصحابة مش التابعين. أنا أعني الكلمة لما تيجي تتكلم عن أول 200 سنة في الدولة العثمانية اللي هي كانت متأخرة جدا، تتكلم على قطز رحمه الله والظاهر بيبرس والناس اللي جت وراه من دولة المماليك، دولة يعني الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي والشغل اللي عمله. يا أخواننا التاريخ فيه يعني حكم إسلامي راقي في كل مراحله، حتى الزمن اللي بنعيشه ده ربنا شاء إنه يدينا الفرصة عشان نرجع نطبق هذه الأمور اللي قرأنا عنها كثيرا هنا وهناك. وشفنا في الواقع أردوغان مع إنه هو في ظروف في غاية الصعوبة بيماشي. آه طبعا في ناس بيتهموا بالعلمانية، بص لظروف دولته، وأنا قايل الكلام ده إن في ناس بتيجي تقيس الأوضاع في مصر على تجربة تركيا، على تجربة فلسطين وحماس، على تجربة مش عارف طالبان، على تجربة إيران، على تجربة، وهذه الظروف كل واحدة فيهم فيها اختلاف جذري عن التجربة المصرية. فلما تيجي تقيس لازم توحد المقاييس عشان تعرف تطلع بنتيجة سليمة. مينفعش ان انت تاخد معايير مختلفة وتقول تجربتي هتبقى زي تجربة طالبان ولا تجربتي زي تجربة مش عارف مين. لا، وحد المقاييس عشان تعرف بعد كده تاخد معيار سليم وتطلع توصل لنتائج علمية مظبوطة. فدي كلها مراحل في التاريخ الاسلامي. انا خدت قد ايه لحد دلوقتي؟ صعب عايز تمشي شكلك ساعة بالظبط عشان ما تحمرقش وتقول. طيب انا خلصت الحقيقة. انا لسه في اول المحاضرة، فانا ان شاء الله مرة جاية نكمل باذن الله على موضوع القياسات الفاسدة، هذا قياس مع التجارب الإسلامية الموجودة اللي موجودة في الساحة الإسلامية. منها ما تجارب جيدة ومنها تجارب يعني غير جيدة، لكن في النهاية انت لك نظامك الخاص. ايوة تتقاطع في الشبه مع تجربة تركيا في امر، وتتقاطع في الشبه مع تجربة مش عارف السودان في امر، وتتقاطع في شكل مع تجربة الجزائر في امر، لكن في النهاية لك طابعك الخاص. لازم تعرف تحط التجربة بتاعتك بشكل جيد وواضح. والسؤال الخطير جدا جدا اللي عامل رعب وخلى الناس ركابها عماله تخبط في بعضيها لما تسمع كلمه الحكم الاسلامي وهم الغرب هيسيبونا في حالنا وهو امريكا هتسمح. طبعا انا بقول الكلام ده انا مستحي ومكسوف، ما اقول الكلام ده في الجامع في بيت ربنا، بس ده بيحصل ولازم ناخد بالاسباب برضو. اسباب يعني انطاطي 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 عشان بعد كده في يوم من الايام ان شاء الله. لحد دلوقتي بقول هذا الكلام بعد ما شفنا الايات في الثوره المصريه اللي احنا لا كان لنا فيها يد ولا عرفنا نحرك شيء، ولا هو ربنا نزل لنا واضح عشان نفهم انه معاك، بس انت خليك معاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اين نذهب بهذه الايات؟ لو انت منتظر لما تبقى قوتك زي قوه امريكا ولا قوتك زي قوه الصهاينه ولا الاتحاد الاوروبي ولا غيره، يبقى هتتغلب زي ما قلنا اول درس خالص. عندما تتوازى القوى بتتغلب، لانك بتعتمد على قوتك ولا تعتمد على الله عز وجل، ولكن ندعو الى استكمال القوه. لكن قبل ان تستكمل قواك يباغتك الصدام مع هذه الاحزاب، عشان ربنا سبحانه وتعالى في الاخر يعز الدين بارادته هو، فيعترف الجميع ان الذي غير والذي نصر هو الله عز وجل، فتصح بذلك عقيدتنا. وهذا ما نريده ان شاء الله. ده تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم اللي هيبقى يوم الثلاث تاني. معلش المره دي كان بس الاستثناء السفر، فالثلاث الجاي ان شاء الله في مسجد الرواس، وغدا باذن الله في مسجد الرحمن الرحيم فريق صلاح سالم في العباسيه، وموضوع مختلف عن اللي احنا بنتكلم فيه، لقطات من السيره النبويه بعد صلاه العشاء ان شاء الله. طول ما التوقيت عندنا في التوقيت الشتوي فاحنا بعد صلاه العشاء. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.